جمعية دار البر تقدم.
الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ما بعد، مرحبا بكم إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، في هذا اللقاء المتجدد الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله مباركا علينا جميعا، إنه على كل شيء قدير. هذا اللقاء كما لا يخفى على شريف علمكم إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي بعنوان كيف أتعامل مع ذنوبي. وهذا العنوان قد يقول بعض الناس لماذا يعني يقال كيف أتعامل مع ذنوبي؟ هل هذا اتهام للمسلمين بأنهم يذنبون ولابد يتعاملون مع ذنوبهم؟ الجواب أنه لابد أن يعرف كل مسلم وكل مسلمة أن الله عز وجل قد كتب على بني آدم الوقوع في الذنوب والمعاصي. هذا الأمر وهذا الاعتقاد وهذه الحقيقة وهذا المبدأ يجعل الإنسان ينطلق إلى ما بعده. إذا عرف الإنسان أنه قد قدر الله عز وجل عليه كونا وقدرا أن يقع في الذنوب، حينها يأتيه السؤال بعد ذلك كيف أتعامل مع ذنوبي. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده، لو لم تذنبوا لذهب الله بكم وأتى بقوم يذنبون فيستغفرون فيغفر الله لهم. فالله عز وجل قد كتب على كل أحد الوقوع في الذنب، بل إن الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام يقعون في صغائر الذنوب ثم يتوبون منها، وهذا بإجماع السلف كما حكاه شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى. والأدلة على ذلك كثيرة، منها قول الله عز وجل: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر. وعائشة تقول، أم المؤمنين تقول للنبي صلى الله عليه وسلم لما رأته يطيل القيام، قالت: لماذا تفعل ذلك وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، يعني ما ذهب وما سيأتي. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أفلا أكون عبدا شكورا؟ إذا عرفنا كل البشر الصالح والصديق والشهيد والنبي والرسول قد كتب عليهم الوقوع في الذنوب والمعاصي، ما في أحد معصوم من جهة الوقوع في الذنب، كلنا نخطئ في الذنب، لكن مقام الأنبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام إنما يقعون في الصغائر ثم يتوبون منها ويتوب الله عز وجل عليه. أما من سواهم فقد يقع الإنسان في الكبائر، قد يقع الإنسان في الصغائر، قد يقع ويرجع وهكذا. لذلك يجب على كل واحد منا أن يعرف كيف يتعامل مع ذنوبه. الأمر الذي يليه، يعني لماذا نتكلم عن هذا الموضوع؟ لأن عدم العلم الطريقة الصحيحة للتعامل مع الذنوب تودي بالإنسان إلى التعامل غير الصحيح. كثير من الصالحين، كثير من طلاب العلم، كثير من عامة الناس قد يقع في بعض الذنوب فيما بينه وبين الله عز وجل، ثم لا يعرف كيف يخرج منها، كيف يتعامل معها، فيغريه الشيطان بأن يقع فيما هو أعظم من الذنوب والمعاصي. بحجة ماذا؟ بحجة أني وقعت في الذنب الفلاني، بحجة أني أكرر الذنب الفلاني، بحجة أني كلما تبت رجعت إلى الذنب الفلاني، فيحبسه الشيطان ولا يخرجه. من أسباب انحراف الكثير من الشباب اليوم هو عدم علمهم بالطريقة الصحيحة للتعامل مع الذنوب. ما يعرف كيف يتعامل مع ذنوبه، ما حد علمه كيف يخرج من ذنوبه. يعني ما دام نعرفنا كلنا نقع، طيب عيالنا بيقعون في الذنوب، أولادنا بيقعون في الذنوب، أبنائنا وبناتنا سيقعون في الذنوب، أخواننا وأخواتنا سيقعون في الذنوب، طيب إذا وقع في الذنب كيف يخرج؟ لازم كل واحد منا يتعلم كيف يخرج، ويعلم أهله، يعلم زوجته، المرأة تعلم زوجها، الأم تعلم أولادها، الأب يعلم أولاده، الأخ يعلم إخوانه وأخواته وهكذا، حتى نستطيع أن نتخلص من سجن الشيطان ومن مصيدة الشيطان التي يوقعنا فيها. فإن الشيطان له مصايد، منها أنه يوقع الواحد منا في الذنب ثم يحبسه ويمنعه من الخروج ويعميه عن طريقة الحل للخروج، فيظل محبوسا في هذا الذنب، وربما ازداد حتى أطبقت عليه الذنوب والعياذ بالله. لذلك وصيتي لأبنائي وبناتي إخواني وأخواتي أن نتعلم الطرق الصحيحة للخروج من الذنب، لتجاوز الذنب إذا وقعنا فيه. وها هنا عدة استراتيجيات سأسردها سردا مثل ما يقال موجز، ثم أشرع في التفصيل إن شاء الله تعالى، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الوسيلة الأولى في هذه الاستراتيجيات أو هذه الخطط أو هذه الطرق في التعامل مع الذنوب، الأولى لا تتعدى الخطوط الحمراء ولا تدخل حقول الألغام، هذا سيأتي إن شاء الله تفصيلها. الثانية لا تصر. الثالثة لا تجاهر. الرابعة لا تكثر. الخامسة تب واستغفر. السادسة أتبع السيئة الحسنة. السابعة لا تيأس ولا تقنط. سنأخذها أيها الإخوة والأخوات، أبنائي وبناتي، سنأخذها وسيلة وسيلة حتى نأتي عليها إن شاء الله تعالى جميعا، ثم آخذ ما تيسر من أسئلتكم، ولا حول ولا قوة إلا بالله. الطريقة الأولى والوسيلة الأولى والاستراتيجية الأولى، ألا وهي لا تتعدى الخطوط الحمراء ولا تدخل حقول الألغام. نحن أيها الإخوة والأخوات، أبناء وبنات، كمسلمين ندين لله عز وجل بهذا الدين. جعل الله عز وجل هذا الدين المخالفات فيه ليست على درجة واحدة، جعل الله عز وجل من المخالفات ما هو كفر أكبر يخرج عن الإسلام، شرك أكبر يخرج عن الإسلام، منه ما هو من هذه المخالفات الكبائر الموبقات التي تهلك الإنسان إذا وقع فيها. ينبغي للمسلم أن يجعل هذه الأمور العظيمة من المخالفات يجعلها مثل حقول الألغام، يجعل لها خطوط حمراء لا يتجاوزها. الآن في كثير من البلدان يضعون سياج ويكتبون حقول ألغام، ولا تجد عليه لا حرس ولا شرطة ولا أي شيء. لماذا؟ لأنه يكفي فقط أي عاقل يقرأ أن أمامه حقول ألغام ما يدخلها، لأنه يدري لو دخل أنه سيهلك. كذلك الواحد منا ينبغي له أن يعرف أن هناك ذنوب مثل حقول الألغام، هناك حدود مثل الخطوط الحمراء لا يصح لعاقل فضلا عن المسلم أن يتجاوزها. منها الشرك والكفر بالله عز وجل، الشرك في عبادة الله، الذبح لغير الله، النذر لغير الله، الاستغاثة بغير الله سبحانه وتعالى والعياذ بالله. الكفر بالله عز وجل مثل اعتقاد أن غير الله يعلم الغيب، أو إتيان السحرة والكهان ويعتقد الإنسان أنهم يعلمون الغيب، مثل الكفر من الكفر الأكبر والعياذ بالله أن الإنسان يترك الصلاة، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة فمن تركها فقد كفر. يقول شقيق بن عبد الله لم يكن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم يعدون شيئا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. من الخطوط الحمراء من حقول الألغام المهلكة ما يقع في بعض اليوم خصوصا الشباب ذكورا أو إناثا، أنهم يتعلقون بالأبراج ويعتقدون أن النظر في الأبراج أو قراءة الأبراج تطلعهم على الغيب، والله عز وجل يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. وقراءة الأبراج نوع من إتيان الكهان، لأن يعني الأبراج مبنية على الكهانة التي هي ادعاء علم الغيب المستقبلي، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول من أتى كاهنا أو عرافا فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. والله يا إخواني وأخواتي، أبنائي وبناتي، إن الإنسان يستغرب كيف مسلم يفرط في دينه بهذه السهولة، اتباعا لماذا؟ اتباعا لأناس لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر. يعني مسألة الأبراج من وين جتنا؟ جتنا من أناس غير مسلمين لا يشهدون لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ثم يأتي مسلم ويصدق ذلك ويترك كتاب الله عز وجل الذي يقول قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. ولو كنت أعلم الغيب لاستكثرت من الخير وما مسني السوء. عالم الغيب فلا يظهر على غيبه أحدا إلا من ارتضى من رسول. الرسول يخبره الله عز وجل ببعض علمه سبحانه وتعالى. ثم يأتي مسلم يقرأ القرآن ويقرأ السنة الدالة على أن ما حد يعلم الغيب إلا الله، ثم يأتي ويصدق ماذا؟ يصدق أن هؤلاء الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ويكفرون بالله ورسوله واليوم الآخر أنهم يعلمون الغيب ويصدقهم فيخرج من دينه وهو لا يشعر والعياذ بالله. من الخطوط الحمراء التي ينبغي الإنسان أن يجعلها في حياته وحقول الألغام التي لا يدخلها حقوق الناس. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة من البغي. البغي يعني الظلم. في الحديث الدواوين ثلاثة، أو في الأثر الدواوين ثلاثة: فديوان لا يغفره الله وهو الشرك والكفر بالله، وديوان لا يترك الله منه شيئا، يعني لا بد أنه يؤخذ بالحق من الظالم للمظلوم، هذه حقوق الناس، وديوان لا يعبأ الله به، يعني يغفره الله عز وجل ويسامح فيه ويتساهل فيه سبحانه وتعالى، وهو ظلم العبد لنفسه. وأعظم الظلم للعباد أن يظلم الإنسان أكثر الناس حقا عليه وهم الوالدين والعياذ بالله. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم في نفس الحديث: ما من ذنب أجدر أن يعجل الله لصاحبه العقوبة في الدنيا من البغي وعقوق الوالدين. الله عز وجل قارن حق الوالدين بحقه فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. هذا فيه إشارة إلى أي شيء؟ أن الإنسان إذا لما جاء للدنيا جاء بالخلق، بخلق الله له، فكان الله عز وجل كان الله عز وجل ربه وإلهه سبحانه وتعالى. فالله عز وجل هو خالقه. طيب السبب لذلك هم الوالدان، فكان للوالدين حقا على ولدهم. فالله عز وجل الخالق والوالدان السبب، فقارن الله عز وجل بين حقهم، بين حقه وحقهما، فقال: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا. ثم أن الظلم الذي يقع من الإنسان على العباد الله عز وجل في الغالب سبحانه وتعالى يرجعه على صاحبه. قال الله عز وجل: يا أيها الناس إنما بغيكم على أنفسكم. قال سبحانه: ولا يحيق المكر السيء إلا بأهله. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم في الصحيح: إن الله لا يملي للظالم حتى إذا أخذه لم يفلت. ثم تلا رسول الله صلى الله عليه وسلم قوله تعالى: وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة إن أخذه أليم شديد. والعياذ. فلا بد أن الإنسان يتنبه إلى أن ما يقرب حقوق العباد لا في أموالهم لا في أعراضهم، هؤلاء الذين يتلصصون على أعراض المسلمين وبنات المسلمين، ولا أموالهم، اللي يعتقد أنه لو غش أو أكل الربا أو ارتشى أو مكر بالناس وأخذ أموالهم أن هذا غنيمة، لا والعياذ بالله، هذه والعياذ بالله جمرة من نار جهنم في الآخرة، وهي عذاب في الدنيا قبل الآخرة، نسأل الله السلامة والعافية. فمن الخطوط أن الإنسان ما يقرب الشرك والكفر بالله سبحانه وتعالى، ما يقرب حقوق العباد. الثالثة: لا يقرب الإنسان المعاصي الإدمانية. معاصي الإدمانية هي التي إذا وقع فيها الإنسان لا يكاد أن يخرج منها والعياذ بالله. مثل طبعا المعاصي الإدمانية أنواع من المعاصي الإدمانية: الخمور، المخدرات، التدخين، النظر للأفلام الجنسية، هذه كلها معاصي إدمانية قد يقع الإنسان في الإدمان فيها ما عاد يكاد يستطيع الخروج منها إلا بشق الأنفس. فلذلك مدام الله عز وجل معافي الإنسان من الوقوع في هذه المعاصي فإياها إياها أن يقرب هذه الخطوط الحمراء حقوق الألغام. هذه الأنواع: الكفر بالله والشرك بالله عز وجل، حقوق العباد، المعاصي الإدمانية، هذه حقول ألغام من دخلها تكاد أن تهلكه. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا السبع الموبقات. قالوا: وما هن يا رسول الله؟ قال: الشرك بالله، والسحر، وعقوق الوالدين، والتولي ويوم الزحف، وقذف المحصنات المؤمنات الغافلات. فالنبي صلى الله عليه وسلم ذكر من ما ذكره عليه الصلاة والسلام من هذه المهلكات ما يتعلق بالشرك بالله عز وجل، والكفر بالله عز وجل، وما يتعلق بحقوق العباد. فينبغي للمسلم أن يجعل له خطوط حمراء وحقول ألغام ما يدخلها. فإذا سلم برحمة الله عز وجل من الدخول في هذه الخطوط الحمراء، أو تجاوز هذه الخطوط الحمراء، أو الدخول في حقول الألغام، فقد نجا بإذن الله من أعظم شبكة يوقع الشيطان فيها بني آدم. الطريقة الثانية أو الوسيلة الثانية للتعامل مع الذنوب: لا تصر. والمراد بالإصرار هو الدوام على المعصية حتى تكون من طبيعة الإنسان، حتى ما عاد يشعر أنه والعياذ بالله يعصي الله عز وجل، نسأل الله العافية. لا تصر. قال الله عز وجل: إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. اجعل الأصل في حياتك الاستقامة، اجعل الأصل في حياتك عدم الوقوع في المعصية، واجعل المعصية مجرد استثناء، زلة تخرج بها عن الطريق قليلا، ثم بعد ذلك تسلك الطريق المستقيم. إياك أن ترتكب المعصية ثم تواصل عليها فتنحرف عن صراط الله المستقيم. معصية ليست من الصراط. النبي صلى الله عليه وسلم خط خطا مستقيما، وخط عن يمينه وشماله خطوطا صغيرة، فقال: هذا صراط الله، وهذه هي السبل. أنت لما تقع في معصية وتصر عليها، ماذا تفعل؟ أنت كأنك انحرفت، كل مالك تبتعد 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 عن الصراط المستقيم. لكن لو أنك كل واحد منا جعل الخطأ والذنب مجرد زلة خرج عن الصراط، مثل اللي طلع عن الطريق شوي ثم شوي شوي ثم رجع للصراط المستقيم ومضى في طريقه، فإن هذا لا يضره بإذن الله. أرأيتم شخص يريد أن يسافر إلى مكة، وفي الطريق سالك الطريق المستقيم وماشي إلى مكة، تعطل السيارة، أي إنسان عاقل وش يفعل؟ يجنب على يمين الطريق أو يساره، يصلح سيارته، أو يستدعي أحد يجي يصلح سيارته، ثم يمشي في طريقه إلى أن يصل إلى مكة، إلى بيت الله عز وجل ورضا الله سبحانه وتعالى. كذلك نحن في الحياة، نحن في الحياة قد يخرجنا الشيطان أو يعطل سيرنا إلى الله عز وجل، قد يخرجنا من الصراط المستقيم أو يعطل سيرنا عن الله إلى الله عز وجل. ماذا نفعل؟ لو أخرجنا عطلنا، ما نترك الصراط، ما نهون مثل ما يقولون، يعني خلاص نستقيل ونبيع القضية والعياذ بالله. لا، الحمد لله، وقع الإنسان في زلة، أذنب، أخطأ، الحمد لله، مجرد أنه يتذكر مثل ما قال الله عز وجل: تذكروا فإذا هم مبصرون. إن الذين اتقوا إذا مسهم طائف من الشيطان تذكروا فإذا هم مبصرون. يقول ابن عباس رضي الله عنه: لا كبيرة لا صغيرة مع الإصرار. يعني ما دام الإنسان إذا أصر، صارت الصغيرة مع الصغيرة مع الصغيرة كبيرة والعياذ بالله، ولا كبيرة مع الاستغفار. ما دام الإنسان حتى لو وقع في ذنب عظيم لكنه رجع سلم بإذن الله تعالى. إذن إياك أن تجعل المعصية جزء من حياتك. يعني بعض الشباب، بعض البنات هداهم الله عز وجل، من يوم يصبح ويمسي والسماعات في أذنه يسمع للحرام أو ينظر للحرام والعياذ بالله، لهذه الدرجة الإنسان هانت عليه نفسه. يعني ترى هذه، يعني أنت ارحم نفسك، هذه أعضائك، هذا بدنك، هذا قلبك، هذا عقلك، هذا روحك. المعاصي عذاب يتعذب به الإنسان في الدنيا والآخرة، ارحم نفسك. حب نفسك المحبة الصحيحة بأنك ما تريدها موارد الهلاك، ما تريدها لغضب الله عز وجل لسخط الله سبحانه وتعالى. فلهذه الدرجة بعض الناس هانت عليه نفسه أن 24 ساعة في المعصية ما يشكل عنده النظر لما حرم الله إشكالية، ولا سماع ما حرم الله إشكالية، أو الكلام بما حرم الله إشكالية، أو الذهاب لما حرم الله إشكالية، أو أكل أو تعاطي ما حرم الله إشكالية، صار عادي لا يحس والعياذ بالله. هؤلاء الذين لا يحسون ماذا قال الله عز وجل عنهم؟ نسوا الله فنسيهم، لما تركوا أمر الله عز وجل تركهم الله عز وجل وما هم فيه من المعاصي، فلا يوفقهم ولا يهديهم ولا يعينهم ولا يحفظهم ولا يعافيهم ولا يسعدهم والعياذ بالله. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. إنسان حينما يصر على المعصية يصر على المعصية، هذا كأنه نسى الله عز وجل، ما استحضر عظمة الله، ما استحضر الخوف من الله، ما استحضر فضل الله عليه الواجب عليه، ما استحضر عبادة الله عز وجل. نسوا الله فأنساهم أنفسهم. مش معنى أنساهم أنفسهم يعني أنساهم ما يصلحهم، ما يسعدهم، ما يكون في مصلحتهم، تجده والعياذ بالله يصير مثل الأعمى يتخبط. الله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا؟ قال كذلك أتتك آياتي، كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. نسأل الله العافية. الطريقة التي تليها أو الوسيلة التي تليها في التعامل مع الذنوب، لا تجاهر. ما المراد بالمجاهرة؟ المراد بالمجاهرة أن الإنسان يظهر بالمعصية أمام الناس، عكس التستر. عندنا تستر وعندنا مجاهرة. التستر إنسان يكون معصيته بينه وبين الله عز وجل، أما المجاهرة فالمراد بها أن الإنسان يخرج أمام الناس يقول وعادي، ولا كأنه سوى شيء غلط يفعل المعصية والعياذ بالله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرون. ما معنى كل أمتي معافى؟ يعني كل أمة محمد صلى الله عليه وسلم يعدهم الله عز وجل بالعفو والعافية إلا الذي يجاهر. ليه؟ مش مشكلة المجاهرة، مشكلة المجاهرة هي المحادة لله عز وجل. يعني أنت هذا الذي يجاهر مو بس يقول أنا أعصي الله، لا أعصي الله وأفاخر وأظهر ما عندي في أحد، أنا أعصي الله عز وجل وأظهر معصيتي بل أفاخر بمعصيتي. هذه مصيبة عظيمة والعياذ بالله، نسأل الله السلامة والعافية. هذه المصيبة اليوم صارت جزء من حياة كثير من الناس، لا وهي المجاهرة. قد الإنسان الواحد منا يعصي الله عز وجل، يعني مثلا شاب سمع ما حرم الله، نظر لما حرم الله، أو أتى ما حرم الله عز وجل، المعصية على قدر ما فعله، وجزاء سيئة سيئة مثلها، فالمعصية بالمعصية. تدرون وين المصيبة إخواني وأخواتي أبنائي وبناتي؟ مصيبة العصر اليوم شيء يعني شيء خطير، والله العظيم شيء خطير. هو شاف الفيلم المحرم أو السماع المحرم أو أكل شيئا محرما أو تعاطى شيئا محرما، يقوم يطلع جواله يفتح السناب، يفتح الواتس، يفتح الانستغرام، يفتح الفيسبوك، ثم يكتب أنا رأيت الشيء الفلاني مما حرم الله، أنا سمعت الشيء الفلاني، بل والله أنا أوصيكم بهذا الشيء، كان فيه متعة السماع هذا المحرم، كان ممتع، وهذا الذي رأيته من الحرام أوصيكم به، وربما يجيب الإعلان وربما يضع الرابط، وما يعلم حجم وخطورة ما يفعله. بدل ما تكون معصية واحدة على نفسه، والله يا إخواني وأخواتي ابنائي قد من غير مبالغة، بدل ما هي معصية واحدة تصير عليه الملايين التي لا تعد ولا تحصى. تسمعون بالحسنات الجارية، الحسنات الجارية، الصدقة الجارية، إن الإنسان يفعل خير مستمر، فتظل الحسنات مستمرة مثل الذي يعلم الناس، هؤلاء يتعلمون يعلمون من بعدهم واللي بعدهم يعلمون بعدهم، هذه حسنات جارية، صدقات جارية، أعمال جارية. في سيئات جارية كالأنهار والعياذ بالله النتنة القذرة، أنهار المجاري والعياذ بالله. ما هي السيئات التي يجار بها أو يفاخر بها؟ لذلك النبي صلى الله عليه وسلم عظم ذلك وقال كل أمتي معافى إلا المجاهرون. وش مشكلة المجاهر؟ المجاهر صار عبدا لإبليس، صار موظفا لإبليس. كيف؟ إبليس ما وظيفته في الحياة؟ إبليس وظيفته في الحياة يغوي بني آدم، يفسد بني آدم، يزين لهم المعصية. هذا جاء واشترك مع إبليس في عمله في وظيفته، صار عبدا لإبليس، صار موظفا لإبليس، صار عميلا لإبليس والعياذ بالله. يقول لإبليس استريح، أنا أقوم بالعملية بذلك، ما يحتاج تقول لهم انظروا لما حرم الله، اسمعوا ما حرم الله، كلوا ما حرم الله، تعاطوا، لا لا استريح، أنا أفعل أنا بذلك والعياذ بالله. فلأجل ذلك عظم النبي صلى الله عليه وسلم هذا الأمر. فيا عبد الله، يا أبت الله، إذا لم تكن من الصالحين إياك أن تكون من الشياطين. يعني أحيانا الإنسان قد يعجز أنه يكون من الصديقين، من الصالحين، من السابقين في الخيرات، لكن إذا لم يستطع أن يكون من الصالحين فليس بالضرورة أن يكون مع الشياطين، أن يكون مع إبليس، أن يكون عبدا لإبليس، أن يكون عميلا لإبليس، أن يكون موظفا لإبليس، موظف لإبليس المقابل حتى مو مجانا، المقابل أنه يدخل مع النار. يعني تصور الإنسان حينما يعمل مع أحد، يعمل معه يجل يحصل مقابل ينفعه. هذا الذي يعمل مع إبليس ويجاهر بمعصيته ويفاخر بمعصيته ويدعو الناس إلى المعصية، حينما يعمل مع إبليس المقابل الذي يقدمه الشيطان يوم القيامة أن يدخل معه النار. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم وما كان لي عليكم من سلطان إلا أن دعوتكم فاستجبتم لي فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي. فالذي يجاهر بمعصيتي لازم يفكر قليلا، بس أنا لماذا أجر على نفسي ملايين السيئات؟ لماذا؟ ألي هذه الدرجة هانت علي نفسي؟ هان علي ديني؟ هانت علي آخرتي؟ هانت علي حسناتي؟ هانت علي الوقوع في السيئات؟ اترك الناس، ارحم نفسك، خف على نفسك. المهم أن الإنسان يتنبه إلى هذا الأمر الخطير، ألا وهو المجاهرة بالمعصية والعياذ. الوسيلة الرابعة أو الاستراتيجية الرابعة أو الطريقة الرابعة في التعامل مع الذنوب حتى لا يغلق علينا الشيطان الطريق إلى الله عز وجل ويقطع علينا الطريق إلى الله عز وجل: لا تكثر. ما قدرت تترك المعصية يا أخي، أنت ما أنت مضطر يا أختي، أنت ما أنت مضطرة أن بدل ما تلقين الله عز وجل أن عصيتي أو عصيت في اليوم مرة واحدة تلقى الله عز وجل أنت عصيت الله 1000 مرة. الواحد منا بشر، أحيانا يشد عليه الشيطان نفس الأمارة بالسوء والهوى، والدنيا 4 ما سلطوا إلا لعظم بليتي وشقائي إبليس والدنيا ونفسي والهوى كيف الخلاص وكلهم أعدائي. يوم من الأيام تلقاهم كلهم اجتمعوا عليك، حاول تدفعهم ثم يزل الإنسان ويخطئ ويذنب. هل هذه بقدر كأنك كلت أنت ميتة والعياذ بالله، خلاص بمجرد أنك تحس بالشبع اترك هذه الميتة، قم عنها والعياذ بالله، قم عن هذا النتن. لا تكثر، إنسان طر الميتة وكلا منها قدر الحاجة. أنت تجعل المعصية إذا غلبك الشيطان ونفسك وهواك ودنياك وشياطين الإنس وتجتمعوا عليك وخلوك تاكل منها الميتة النتنة القذرة، بمجرد أنك تنتبه تتوعى تقوم عنها خلاص انتهينا. أما تواصل، لماذا تكثر؟ ألا يعلم الواحد منا أن يوم القيامة في شيء اسمه ميزان؟ بمعنى في بعض الناس يعني قلبه متعلق بالما حر... سماع ما حرم الله والنظر ما حرم الله. أنت لا تجعل، إذا كنت لم تستطع أنك تترك المعصية هذه بالكلية لا تجعلها 24 ساعة. قاوم 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 قاوم، الشيطان يشتد عليك ونفسك الأمارة بالسوء وهواك ثم وقعت. هذه كم؟ واحدة خلاص، وقعت، وقعت تحت قوة هذا الضغط اللي ما قدرت أن تدفعه، بعد ذلك توقف. أنت فعلت وضعفت ووقعت، خلها واحدة في اليوم، ليش تخليها 1000؟ خلها واحدة في الأسبوع، خلها واحدة في الشهر، خلها واحدة في السنة. قال الله عز وجل: ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا تظلم نفس شيئا وإن كان مثقال حبة من خردل أتينا بها وكفى بنا حاسبين. ما دامك أنت كل واحد منا عارف أن يوم القيامة فيه ميزان، ليش أكثر المعصية؟ إنسان مبتلى بحب النظر لما حرم الله، متابعة الأشياء المحرمة، ما يجعلها خلاص كل يوم، كل يوم، وفي الأسبوع 7 مرات، وفي الشهر 30 مرة، وفي السنة 360 مرة. خفف يا أخي، ترى وراك حساب، ترى وراك ميزان، ما أنت مضطر، والله العظيم ما أنت مضطر. في فرق بين إنسان يقع في المعصية تحت الضغط، يا الله اجتمعت عليه الشيطان والنفس والهوى وشياطين الإنس وكل شوي طالع له إعلان وزلت نفسه، سواها مرة ثم انتهى. بين واحد لا خلاص، واحدة ثنتين ثلاث أربع خمس، 1000 2000 3، أعوذ بالله. إذا جاء يوم القيامة إذا عنده جبال من السيئات والعياذ بالله، سبب إيش؟ الكثرة. أنت ما أنت مضطر تقع في المعصية، يخفف، وأنت تخفف احتسب الأجر لله عز وجل، حتى الله عز وجل ينظر لك. فإذا عبد الله عز وجل، فإذا هو قاعد يقاوم يخفف، يعلم الله عز وجل من قلبك الصدق أنك حتى وانت تعصي الله أنت تراعي الله عز وجل، تعظم الله عز وجل، لذلك كنت قادر أنك تكثر، فيعلم الله من قلبك ومن نفسك أنك قادر أنك تكثر، فتركت الإكثار لله عز وجل. حتى وانت تعصي الله أنت لاحظ ما نسيت الله، ما نسيت الله، ما غفلت عن الله عز وجل حتى وانت تعصي الله. يرحمك الله ويعافيك ويغفر لك سبحانه وتعالى. الاستراتيجية الخامسة: توب واستغفر. التوبة غير الاستغفار. الله عز النبي صلى الله عليه وسلم كما يقول ابن عمر: كنا نحصي لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول في المجلس الواحد: رب اغفر لي وتوب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 100 مرة: رب اغفر لي وتوب علي. من رحمة الله عز وجل بنا أن حتى مهما وقعنا في الذنوب، الله عز وجل جعل لنا أمانين: التوبة والاستغفار. التوبة معناها الرجوع عن الذنب، بأنك تقلع، تتوقف، تندم على ما مضى، تعزم على أن لا تعود. هذه الثلاث هي التوبة. هذه التوبة إذا تاب الإنسان تقلب السيئة إلى حسنة. الله عز وجل: والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك يلقى أثاما يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. لاحظ، بمجرد أنك تتوقف وتندم وتعزم على ألا تعود، انمسح الذنب، بس ليس فقط انمسح، انتقل من خانة الذنوب إلى خانة الحسنات. الله أكبر. فما الذي يمنعنا من التوبة؟ الحين الواحد منا الآن يفرض أنه كان قبل قليل وقع في معصية، طيب الحين أنه في الدرس مثلا، يفرض كلنا ذاك الرجل اللي أخطأنا أو أذنبنا أمس أو قبل أمس أو قبله، طيب الآن نحن متوقفون، وش أضيف إليها؟ أندم، أندم وتحسر على أني وقعت في الذنب، ثم أضيف عليها أن أعزم على أن لا أعود، أقول يا رب تساعدني أني ما أعود، خلاص أنا عندي نية أني ما أعود. هذه التوبة، تمت التوبة. تضيف لها رد الحقوق إلى أهلها إذا استطعت ذلك، وإذا لم تستطع فإنك تستغفر لهم وتدعو لهم وتتصدق عنهم مقابل ما وقعت في حقه. التوبة ما هي بشيء صعب، الله عز وجل كان فرض على بني إسرائيل قبلنا إذا أراد الإنسان أن يتوب أن يقتل نفسه، انظروا كيف الله عز وجل خفف علينا، فقط أقلع ثم اندم على ما مضى ثم الثالثة العزم على ألا تعود، تحصل لك التوبة. ترى إذا تبت أنت المستفيد، الله عز وجل ما يضر أنك تتوب ولا ما تتوب، فإذا تبت مع أنك أنت المستفيد الله عز وجل يفرح بك أعظم فرح. قال النبي صلى الله عليه وسلم: الله أفرح بتوبة أحدكم من رجل في فلاة، يعني في صحراء، كان معه دابته عليها طعامه وشرابه. هذا رجل في الصحراء مع الطعام والشراب على الدابة، على مثلا بعيره أو ناقته، فأوى إلى شجرة ليستظل بظلها بيرتاح في السفر، والدابة عليها الطعام والشراب، فتفلتت الراحلة وهربت، هربت الراحلة، فطلبها، صار يركض وراها يجري وراها، فلم تزدد إلا تفلتا، كل شوي تبعد تبعد حتى ما عاد شافها أيس منها، فرجع إلى شجرته ينتظر الموت. لوم رجع شجرته نام من التعب، لما نام رجعت الدابة لوحدها، اجفلت خافت أو أي شيء كان، رجعت، فلما رجعت وهو نائم استيقظ إذا دابته عند رأسه، فأمسك بزمامها خطامها الحبل الذي تقاد به الدابة يحمد الله لأنه رجعت له الحياة، رجعت له الدابة والطعام والشراب، فأراد أن يحمد الله، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، أخطأ من شدة الفرح، يريد أن يقول اللهم أنت ربي وأنا عبدك، قال: اللهم أنت عبدي وأنا ربك، من شدة الفرح ما عاد عرف ايش يقول. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة أحدكم من هذا براحلتي. أفرح الله عز وجل، مثل ما أغضبت الله، مثل ما أسخطت الله عز وجل بمعصيتك، اجعل كفارة ذلك أن تفرح الله عز وجل، أن الله عز وجل يفرح بتوبتك سبحانه وتعالى. هذه التوبة. طيب الاستغفار، الاستغفار أنك تطلب من الله أن يحميك من ذنبك. سبحان الله، ما أعظم الله، ما أكرم الله، ما ألطف الله، نعصي الله ثم يعطينا الوسيلة التي تحمينا من معاصينا. لا إله إلا الله، ما أكرم الله، ما أعظم الله، ما أرحم الله، رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم. ما معنى اغفر لي؟ المغفرة يعني عفو عني، سامحني، ولا تعذبني، واسترني، كل هذه من معاني المغفرة. أن الله يسامحك يعني يعفو عنك، أن الله سبحانه وتعالى يسترك، أن الله سبحانه وتعالى لا يعاقبك ويحميك من ذنوبك، هذا معنى المغفرة. أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن رجل مع ربه سبحانه وتعالى، هذا الرجل يذنب كل شوي، يذنب كل شوي يذنب. قال أبو هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم فيما يحكي عن ربه عز وجل: أذنب عبد ذنبا فقال: اللهم اغفر لي ذنبي، فقال الله تبارك وتعالى: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره. يعني عبدي يعني استشعر لما عصى أني أقدر أعاقبه، فلذلك طلب مني أن لا أعاقبه، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد قال: يا ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال: علم عبدي أن له ربا يغفر الذنب ويأخذ به، يعني يعاقب عليه، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم عاد كم ثالثة، قال: ربي إني أذنبت ذنبا فاغفر لي. قال: علم عبدي أن له ربا يأخذ بالذنب ويغفره، أشهدكم أني قد غفرت له. ثم ما قال الله عز وجل في الثالثة، قال: يا عبدي اعمل ما شئت فقد غفرت له، ما دامك كذا كلما أذنبت رجعت، كلما أذنبت رجعت، كلما أذنبت رجعت، خلاص أنا مسامحك. لا إله إلا الله. فيا إخواني وأخواتي، وش يضر الإنسان أنه طول اليوم يستغفر: اللهم اغفر لي، رب اغفر لي وتب علي إنك التواب الرحيم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال استغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر الله له ولو تولى من الزحف، يعني لو كان فاعل كبيرة والعياذ بالله. بماذا؟ بالاستغفار. النبي صلى الله عليه وسلم في المجلس الواحد يقول: رب اغفر لي وتب علي إنك أنت التواب الرحيم، أكثر من 70 مرة، أكثر من 100 مرة عليه الصلاة والسلام. فلا نستغفر ونرجع إلى الله عز وجل؟ قال ابن عباس: لا كبيرة مع الاستغفار، ما دام الإنسان دائم يستغفر دائم يستغفر دائم يستغفر فيحميه الله عز وجل. الاستغفار إخواني وأخواتي عشان نفهمه، مأخوذ من حلق، من خوذة توضع على الرأس في الحرب، يعني خوذة حديد تسمى المغفر. هذا المغفر كانوا في الحروب أول يضعون الحديد ويلبسون درع من حديد وحديد على كل جسم، حتى إذا جتهم السيوف والرماح والسهام ما تخترق أبدانهم، تحميهم. فهذا المغفر كان يوضع على الرأس، فإذا جاء السيف ضرب الرأس بالسيف أو الرمح ما يخترق الرأس، يحميه. المغفرة، طلب المغفرة، استغفارك لله عز وجل يحميك بإذن الله من ذنوبك. إذا جت العقوبة بتصيبك، إذا أنت قد لبست المغفرة، استغفرت الله عز وجل مئات المرات، آلاف المرات، عشرات الآلاف من المرات، فيحميك الله عز وجل من ذنوبك ويغفر لك ويسامحك ويعافيك ويعفو عنك سبحانه وتعالى بكثرة ماذا؟ بكثرة الاستغفار. كان أبو هريرة رضي الله عنه وأرضاه يسبح الله ويذكر الله ويستغفر الله أكثر من 12,000 مرة في اليوم، لا إله إلا الله. ومن هنا أخذ طائفة من علماء أن الإنسان إذا كان سيكثر من الأذكار فإنه يجوز له أن يأخذ أو أن يستخدم ما يضبط به العدد، ما يضبط به العدد اللي يسمى السبحة، واليوم في ما يسمى بالسبحة الإلكترونية والخاتم الإلكتروني. إذا كان الإنسان عنده أعداد كثيرة لا يستطيع أن يحصيها بعده يجوز له أن يستخدم ذلك. وشيخ الإسلام رحمه الله تعالى كان يرى ذلك، شيخنا الشيخ ابن عثيمين كان يرى جواز استخدام ذلك، وغيرهم من الفقهاء رحمهم الله تعالى. فأنا أوصي نفسي وإخواني وأخواتي أن يجعل كل واحد منا له ورد في اليوم في الاستغفار والذكر 1,000 مرة، 2,000 مرة، 3,000 مرة. والذي لا إله غيره يا إخواني وأخواتي، والله الذي لا إله غيره ستتغير حياتك، ستتغير روحك، ستتغير عقليتك، ستتغير نفسك، ستتغير نشاطك، سيتغير بدنك، ستتغير نظرتك للحياة، ستتغير نشاطك للطاعة، سيتغير نشاطك للصلاة، سيتغير نشاطك في الاستيقاظ لصلاة الفجر بالمداومة على الذكر. ولا حول ولا قوة إلا بالله. استراتيجية السادسة: التعامل مع الذنوب، أتبع السيئات الحسنة تمحوها. إذا غلبك الشيطان في الوقوع في المعصية فاغلبه في ماذا؟ اغلبه بفعل حسنة. طيب اغلبك الشيطان والنفس والهوى وقعك في المعصية، ماشي وقعت في المعصية وما قدرت تتركها، فيه باب سهل أنك تخرج وتهرب بإذن الله تعالى وتنجو. ما هو؟ كثر حسنات، كثر الحسنات، إن الحسنات يذهبن السيئات. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: وأتبع السيئة الحسنة تمحوها. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: صيام عرفة أحتسب على الله أن يكفر به سنة ماضية وسنة قادمة، صيام عاشوراء أحتسب على الله أن يكفر به السنة الماضية عليه الصلاة والسلام. امرأة بغي من بني إسرائيل سقت كلبا فغفر الله لها، رجل رآه النبي صلى الله عليه وسلم يتقلب في الجنة بشجرة كفها عن الطريق كانت تؤذي الناس، كان رجل يداين الناس يقول النبي صلى الله عليه وسلم، فكان يقول لغلمانه، يعني يبيعهم بالدين بالقسط بالأقساط، فكان يقول لغلمانه: إذا رأيتم المعسر فتجاوزوا عنه لعل الله أن يتجاوز عني. فلقي الله عز وجل فقال: الله أنا أحق بذلك منه، يعني أنا أكرم منك وأنا أغنى منك، ودامك سامحت الناس يلا أنا سامحتك سبحانه وتعالى. الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء، من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله في عون العبد ما كان العبد في عون أخيه. من هنا تأتي القاعدة العظيمة، أسعد الناس من أسعد الناس. تبي تسعد؟ عندك ذنوب خايف عليها على نفسك من هذه الذنوب، أسعد الناس، أدخل عليهم السرور، ارحمهم، ساعدهم، تصدق عليهم، اقضي ديونهم، ساعد الأرملة، اليتيم، المسكين، المطلقة، بر بوالديك، صل رحمك، هل عندك ذكاء، ذكاء في التعامل مع الذنوب؟ آه يسمونه ذكاء اصطناعي وذكاء اجتماعي وذكاء مالي، هل عندك ذكاء في التعامل مع ذنوبك مع الشيطان؟ إذا سدد لك ضربة بالوقوع في المعصية، قال طيب حاط 20 30 40 ضربة ولكمة، بماذا؟ حسنة ورا حسنة ورا حسنة ورا حسنة ورا حسنة، إن الحسنات يذهبن السيئات. فإذا زاحمت السيئات بالحسنات، الله عز وجل يقول من جاء بالحسنة فله خير منها. النبي صلى الله عليه وسلم يحكي عن الله عز وجل يقول للملائكة إذا هم بحسنة فلم يعملها اكتبوها له حسنة، فإن عملها اكتبوها له 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. فإذا هم بسيئة فلم يعملها لله يعني اكتبوها له حسنة، فإذا عملها اكتبوها له سيئة. لاحظوا 4 أمور يفعلها الإنسان، 3 تكتب في الحسنات وواحدة سيئة. إن هم بالحسنة كتبت حسنة حتى لو لم يعملها، إن هم بالسيئة فلم يفعلها لله كتبت حسنة، إن فعل الحسنة كتبت 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة، فإذا فعل السيئة كتبت سيئة واحدة. يعني تصوروا هذه واحدة مقابل كم؟ مقابل العشرات، لأن كل واحدة قد يضاعف الله أضعافا كثيرة. لذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم عن يوم القيامة لا يهلك على الله إلا هالك، يعني ما يجي يوم القيامة وهذا الذي هذا حاله 3 فرص مقابل خسارة واحدة، 3 ربح بل عشرات، 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا تعد ولا تحصى مقابل واحدة، الذي يأتي وتكون هذه الواحدة أكثر من هذا كله، هذا ما في حيلة، خلاص ما في أمل. لذا قال النبي لا يهلك على الله إلا هالك، بعد كل هذه الفرص، بعد كل هذه الفرص، يهم بالحسنة تكتب حسنة، يهم بالسيئة ويتركها الله تكتب حسنة، يفعل الحسنة تكتب 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة لا يعلمها إلا الله، فإذا فعل سيئة كتبت سيئة. إذا جاء يوم القيامة أحد وهذه أكثر من هذا كله، معناها هذا إنسان ما فيه أمل. لذلك قال النبي لا يهلك على الله إلا هالك. وهنا تنبيه إخواني وأخواتي أن الإنسان يستغل الفرص التي الله عز وجل يتيحها له. كيف؟ من الفرص إن الله عز وجل أحيانا يحبب لك طاعة من الطاعات، إن الله اللي وجدت فتح لك باب في الطاعات فاغطس فيه، سارع فيه، سابق فيه، لا تتوانى فيه. بماذا؟ خصوصا إذا كان عندك نوع من أنواع الطاعات، يعني في بعض الناس الله فتح له في الصلاة، يلا حاول بكل ما تستطيع، في ناس فتح لهم الله في الصيام، في ناس فتح لهم الله في الصدقة، في ناس فتح لهم الله في مساعدة المحتاج، في ناس فتحهم الله في بر الوالدين، صلة الرحم، في ناس الله حبب له العمرة، حبب له الحج سبحانه وتعالى، في بعض الناس حببهم لهم الله طلب العلم، في بعض الناس حبب لهم الله عز وجل حفظ القرآن تعلمه وتعليمه. إذا أنت شف أنت حاول لكلك في كل باب من أبواب الخير سهم، شف نفسك وين تجدها في الطاعات، والله حبب لك هذه الطاعة، حاول أن تستكثر منها حتى إذا جاء يوم القيامة إذا عندك جبال عظيمة من الحسنات وسيئاتك قليلة فتنجو بإذن الله تعالى. تصوروا لو أن عندنا كاس ماء نقي وقعت فيه نقطة سوداء، ايش تسوي؟ ستغير لون هذا الماء النقي. طيب كيف نعيده الى نقاوة؟ نصب عليه ماء نقي ماء نقي ماء نقي، يرجع ماء طاهر صافي ما كان وقعت فيه ماذا؟ قطرة واحدة. فلذلك كلما وقع قطرة في ميزان سيئاتك اغمرها بالأنهار الجارية من الحسنات حتى تزيلها بإذن الله تعالى. إن الحسنات يذهبن السيئات، ولا تحقرن من المعروف شيئا. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: ليس من شرط المتقين أن لا يقع منهم ذنب، ولا أن يكونوا معصومين من الخطأ والذنوب، فإن هذا لو كان كذلك لم يكن في الأمة متق، بل من تاب من ذنوبه دخل في المتقين، ومن فعل ما يكفر سيئاته دخل في المتقين. إذا أنت ما استطعت أنك تتوب، افعل ما يكفر الله عز وجل به سيئات، الاستغفار، فعل الحسنات الصالحات، أسعد الناس حتى تكون أسعد الناس. قال ابن رجب رحمه الله: وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا كان ذلك دليلا على إيمانه. يعني وقعت في معصية ثم ضاق صدرك، اسكت، لا أنا حتى أنا ما قدرت أترك المعصية وتسوءني هذه المعصية فأفعل صالحات لأجلها، هذا دليل على إيمانك، دليل على أن قلبك حي، أنك ما نسيت الله عز وجل، فلا ينساك الله سبحانه وتعالى. أعيد قول ابن رجب، قال: وإذا كان الإنسان تسوءه سيئته ويعمل لأجلها عملا صالحا كان ذلك دليلا على إيمان. الاستراتيجية السابعة والأخيرة: لا تيأس ولا تقنط. مهما بلغت معاصيك، مهما كبرت ذنوبك، لا تيأس من رحمة الله ولا تقنط من عفو الله. قال الله عز وجل: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، أسرفوا أعني الله يعفو عنا وعن عباده سبحانه وتعالى، يعني أسرفوا يعني أوغلوا في المعاصي، غطسوا في المعاصي، تجاوز والعياذ بالله حتى صار مسرفا يعني أكثر من المعاصي. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، انظروا رحمة الله، يعني مسرف ومع ذلك الله ما قال له يا مجرم يا طاغية يا ظالم، قال له الله عز وجل: قل يا عبادي الذين، يا عبادي أشرف الأسماء أن تكون عبدا لله، أشرف المنازل أن تكون عبدا لله. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، لما إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنه. الله يحب أن يعفو، كيف تقنط؟ كيف تيأس؟ من الذي ييأس؟ ييأس الكافر أو المجنون. إنه لا يأس من روح الله إلا القوم الكافرون، وما يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، اللي مو بعاقل، المجنون اللي والعياذ بالله وقع في الكفر الأكبر حتى خرج عن الإسلام، هذا الذي ييأس من رحمة الله. أما ما دامك مؤمن مهما وقع في الذنوب فإن الله عز وجل فاتح لك كل الأبواب مهما كانت، حتى لو الإنسان تجاوز الخطوط الحمراء ووقع في حقول الألغام، لكن ما تزال روحه بين جنبيه يستطيع أن يخرج بإذن الله، لأن الله عز وجل إذا علم منك صدق أنك تريد الخروج سيخرجك سبحانه وتعالى. قاتل المئة الذي جاء وقتل 100 نفس وقال للعالم إني أريد أن أتوب، قال: ومن يحول بينك وبينك؟ قتل 100 ولكنك بأرض قوم سوء فلا ترجع إليهم وأتي إلى قوم كذا وكذا فإنهم أناس صالحون فاعبد الله معهم. هم في الطريق جاءه الموت فنزلت عليه ملائكة الرحمة وملائكة العذاب يختصمون فيه، تقول ملائكة العذاب: قتل 100 نفس ولم يعمل خيرا قط، ما بعد سوى شيء. وتقول ملائكة الرحمة: إنه جاء تائبا مقبلا، فأرسل الله عز وجل من يقيس من يحكم بينهم، فقال: قيسوا بينه وبين القريتين، فإن كان لقرية السوء أقرب قضته ملائكة العذاب، وإن كان لقرية الصلاح أقرب قضته ملائكة الرحمة. فقاسوا بينه وبين القريتين، إيش صار؟ تدرون ما اللي حدث؟ أمر الله قرية الصلاح أن تقاربي، وأمر الله قرية السوء أن تباعدي. لا إله إلا الله، يعني تصوروا شخص واحد قتل 100 نفس ومع ذلك من رحمة الله به أن الله غير الأرض بما عليها من أجله، فقال الله لقرية الصلاح تقاربي، وقال الله لقرية السوء تباعدي، عندما أمرنا لشيء إلا أردناه أن نقول له كن فيكون. ما الذي حدث؟ فقاسوا بينه وبين القريتين، فإذا هو أقرب لقرية الصلاح بشبر، فقبضته ملائكة الرحمة. هذا قتل 100 نفس، ما فينا الحمد لله واحد قتل نفس، كيف يقنط؟ كيف ييأس؟ الشيطان لما يوقعنا في المعصية يقول أنت ما فيك حيلة، ما فيك أمل، أنت أصلا أنت هل أنت كفو أنك تتوب، أو أن الله يغفر لك، أو أن الله يرحمك؟ طيب وش الحل؟ الحل خليك على ذنوب، ازدد. أنت تنظر للحرام؟ لا، في شيء، روح للزنا، اذهب للشذوذ. أنت تدخن؟ اشرب خمر. تشرب خمر؟ روح للمخدرات. فيأتيه الشيطان فيقنطه من أجل أن يوقعه في المزيد من المعصية. قال القرطبي رحمه الله: اليأس من رحمة الله فيه تكذيب للقرآن. كيف؟ قال الله تعالى: ورحمتي وسعت كل شيء حتى لو كنت عاصيا ومسرفا. قال أبو قلابة رضي الله عنه: الرجل يصيب الذنب فيقول قد هلكت ليس لي توبة، يقع في الذنب، يجي الشيطان يقول له ما فيك أمل، ما فيك حيلة، خلاص بس خليك في ذنوبك، بل ازدد. فييأس من رحمة الله وينهمك في المعاصي. فنهاهم الله تعالى عن ذلك وقال: إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. لا لا لا، الكافر هو اللي ييأس، أما أنت ما دامك مؤمن مهما فعلت، مهما فعلت فإياك أن تيأس من روح الله أو من رحمة الله سبحانه وتعالى. في الختام: من تجنب الخطوط الحمراء وحقول الألغام، وقلل المعصية وجعلها خلاف عادته، ولم يصر عليها ولم يجاهر بها، وزاحمها بالطاعات، ولم ييأس ولم يقنط، وتاب واستغفر كلما وقع في الذنب، سينتصر بإذن الله تعالى على ذنوبه وشيطانه. قال وهب بن منبه رحمه الله: لإزالة الجبل صخرة صخرة وحجرا حجرا أيسر على الشيطان من مكابدة المؤمن العاقل. يقول وهب بن منبه: الشيطان اللي يتعامل مع المؤمن الذكي اللي يعرف كيف يتعامل مع ذنوبه، يقول تعامل الشيطان لو أمر أو قام يشيل جبل صخرة صخرة أهون عليه من ماذا؟ من أنه يدخل في وسوسة للمؤمن. ليش؟ لأن المؤمن كلما عصى عنده أبواب كثيرة، كلما دخل الشيطان مع باب طلع مع بابين، الباب الثاني الباب الثالث، وكلما وقع في معصية أخرج منها. يحكى عن الشيطان وش يقول؟ يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالتوبة والاستغفار، أنا كلما قاعد أخطط يوم ويومين وأسبوع وشهر وشهرين لين وقعت في المعصية، وقعت في وقعت في المعصية، ثم على طول توب ويستغفر، يقول أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالتوبة والاستغفار. أكون يا عبد الله، كوني يا أمة الله، مؤمنا ومؤمنة ذكيا وذكية، نعرف كيف نتعامل مع الشيطان، كيف نتعامل مع ذنوبنا حتى ننجو بإذن الله. أسأل الله عز وجل أن يتوب علينا وأن يغفر لنا وأن يرحمنا وأن يهدينا إلى صراطه المستقيم، وأن يرينا الحق حقا ويرزقنا اتباعه، ويرينا الباطل باطلا ويرزقنا اجتنابه، ولا يلبسهما علينا فنضل ونشقى، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.
عليه الصلاة والسلام. أحسن الله إليكم شيخنا، أسأل الله أن
وإليكم.
يجزيكم خير ويتوب
آمين
علينا
يا
وعلينا.
آمين يا حي يا قيوم يا ذا الجلال.
هنا سؤال شيخنا يقول سائل: كيف نستشعر وجود الله تعالى ومراقبته لنا؟ وجود الله دائما لنا ومراقبته لنا.
نعم، من أعظم الأسباب لذلك المداومة على ذكر الله عز وجل. يقول الله عز وجل: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه، وإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي. لما تكثر من ذكر الله عز وجل يمتلئ قلبك بتعظيم الله سبحانه وتعالى. الله الله يا إخواني أخواتي، بالذكر من أعظم أسباب مراقبة الله عز وجل، استحضار خشية الله والخوف من الله عز وجل، أن تكثر من العبادات التي بينك وبين الله عز وجل، اجعل لك بينك وبين الله خبيئة عمل صالح لا يعلم بها إلا الله عز وجل، قيام ليل، صدقة خفية، قراءة القرآن فيما بينك وبين الله عز وجل، أعمال فيما بينك لا يطلع عليها إلا الله سبحانه وتعالى، حتى لا تعلم شماله ما أنفقت يمينه. من أعظم أسباب تقوية مراقبة الله في القلب طلب العلم الشرعي، إنما يخشى الله من عباده العلماء، العلماء أكثر الناس خشية لله سبحانه وتعالى. فإذا أكثر الإنسان من طلب العلم وازداد في طلب العلم زاد خشية لله تعالى. من أعظم أسباب تقوية الإيمان مراقبة الله عز وجل قراءة كتاب الله عز وجل بتدبر. ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين، ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. الله عز وجل وصف القرآن بالهدى، وصفه بالنور، وصفه بأنه روح من الله عز وجل. إذا أكثر الإنسان من قراءة القرآن بتدبر حصلت له خشية الله عز وجل. الأمر الأخير الذي أختم به الدعاء، مثل ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو: اللهم ارزقني خشيتك في الغيب والشهادة. أن تدعو الله عز وجل أنك يرزقك الله عز وجل خوفه، خشيته، مراقبته، وأن تبلغ درجة الإحسان أكثر من الدعاء حتى يرزقك الله عز وجل هذه المرتبة. نعم.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. هنا كذلك سؤال: كيف أستطيع أن أبعد نفسي عن المعاصي والذنوب إذا كنت مصابا بالمس والسحر ولا أستطيع أن أتحكم بنفسي أحيانا؟ سؤال من
نعم، الجواب أنك تكون مع الله عز وجل أكثر ما يمكن، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها. حاول تحافظ على أذكارك، على أورادك، على قراءة القرآن، على الصلاة في وقتها، على قيام الليل، على الصيام، عليك بالحجامة ما استطعت إلى ذلك سبيلا. إذا لم تستطع أن ترقي نفسك ابحث لك عن من يرقيك. المهم أن تكون أكثر ما تكون في طاعة الله عز وجل، لأن الله عز وجل يقول: إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. فإذا كنت من أهل التقوى والإحسان كان الله معك فحافظك، أباك وعافاك مما ابتلاك سبحانه وتعالى. وعليك بالدعاء. أيوب عليه الصلاة والسلام ابتلي 18 سنة بالمرض: ربي إني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له. عليك بالدعاء، عليك بالذكر، عليك بالقرآن، عليك بالصلاة، عليك بالعمرة، عليك بالحج، عليك بالرقية. ولا تيأس ولا تقنط مهما بلغ بك البلاء، ولا حول ولا قوة إلا بالله.
نعم، بارك الله فيكم شيخنا. الحقيقة
فيكم
في
بارك
عدة أسئلة لكن يعني كلها تقريبا مريت ما شاء الله عليها شيخنا في الأجوبة أو في
نعم.
الأسئلة.
طيب أنا أحب أن أذكر يا إخواني وأخواتي أن هناك لقاء في يسمى بودكاست، يعني بلغة العصر، موجود في اليوتيوب بعنوان الاستراتيجيات في التعامل مع الذنوب. لعل الإخوة يبعثون رابطه لكم شيخ محمد. أنا أرسل لك الرابط لعلك تبعثه للإخوة والأخوات إن شاء الله. أنا أوصيهم بهذا. في بودكاست ثاني عن حقيقة السعادة وأسباب السعادة ووسائل السعادة، أسأل الله أن ينفع بها.
يا رب يا رب العالمين.
آمين يا حبيبي.
هنا كذلك آخر سؤال ممكن،
نعم
وكيف نصل إلى لذة العبادة والإيمان؟
نعم أولا لابد أن نعرف أن الإنسان يعبد الله عز وجل سواء حصل اللذة أو ما حصل. لأن بعض الناس الشيطان يغريه، أول ما يبدأ العبادة والاستقامة يحصل اللذة، ثم يبتلى بأن ما يحصل اللذة، فيغريه الشيطان: بما أنك ما حصلت اللذة إذا اترك العبادة. العبادة هي تعبد لله وتذلل لله وطاعة لله، حصلت اللذة أو لم تحصلها. فإن حصلت اللذة الحمد لله، إذا لم تحصل اللذة فأنت لا تعبد الله لأجل هذه اللذة، أنت تعبد الله لترضي الله، تعبد الله طاعة لله، تعبد الله لأنك عبد لله مأمور أن تعبد إلهك وربك سبحانه وتعالى. لكن كيف نحصل اللذة؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما، وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله، وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار. ثلاث من كنا فيه وجد بهن حلاوة الإيمان، أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما. تريد لذة العبادة، تريد لذة الطاعة، قدم محبة الله على محبة غيره سبحانه وتعالى. اجعل حبك وبغضك لله عز وجل، فأنت تحب لله وتبغض لله بحسب قرب الشخص من الله، تحبه أكثر، بحسب مخالفة لأمر الله يقع منك البغض بسبب معصيته لله عز وجل. وأن يكره أن يعود في الكفر بعد أن أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار. أنك تكره المعاصي، تكره الكفر، مثل ما تكره ماذا؟ أنك تقتل. مما يجعل الإنسان يتلذذ بالطاعة ويتلذذ بالعبادة أن يستحضر معاني العبادة. ما تكون العبادة مجرد عادة، وإنما يستحضر العبادة. يعني الإنسان لما يقف في الصلاة ويقول الله أكبر، يستحضر معنى الله أكبر، يعني أكبر من كل شيء، أكبر من الدنيا، أكبر من همومي، أكبر من ديوني، أكبر من أمراضي، أكبر من مشاكلي، أكبر من خصومي، أكبر من أعدائي، أكبر من مسؤولياتي. الله أكبر، بسم الله الرحمن الرحيم. تطلب أن الله عز وجل يبارك لك، تطلب البركة من الله عز وجل في عبادتك. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين. ثم تتأمل ما تقرأه، فاتحة، السورة التي بعدها، الركوع، أذكار الركوع، أذكار السجود بين السجدتين، التشهد، أذكار ما بعد الصلاة. حينما تستشعر معاني العبادة تتلذذ بها، حينما تعلم أن الصلاة معناها صلة بينك وبين الله. يعني أنت لما تصلي، أنت الآن هذه الصلاة هي صلة بينك وبين الله سبحانه وتعالى. وبالمناسبة هناك أيضا بودكاست لأخونا أحمد الرئيسي حفظه الله تعالى، يعني نافعة أشد ما يكون، يعني في فهم الصلاة واستحضار معاني الصلاة وتعظيم الصلاة وحب الصلاة، تجعلك تصلي وأن تحب الصلاة وتحب الله عز وجل سبحانه وتعالى. حينما تعرف معاني الصدقة، معاني الحج، معاني الصيام، معاني العمرة، معرفة معاني العبادات تجعلك تتلذذ بالعبادة. علمك بالله بأسمائه، بصفاته، بأفعاله، بكماله، يجعلك وأنت تعبد الله تتلذذ بعبادة الله سبحانه وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا لذة عبادته ولذة النظر إلى وجهه الكريم في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، إنه على كل شيء قدير. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.